بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد واجعلنا للمتقين إماما قال نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عن مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من كبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال في تفسيره لقول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، قال نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أثنى على عباده المؤمنين المتصفين بهذه الصفات حينما ذكر عنهم سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فهي إذن من صفات عباد الله الصالحين. المفسرون لهذه الآية ذهبوا إلى تفسيرها بما دلت عليه، ومجاهد رحمه الله تعالى كذلك فسرها بما دلت عليه، لا اختلاف بينهم. فقد جاء مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسيره لقول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، قال يهتدى بنا في الخير. وجاء كذلك عن مكحول رحمه الله تعالى أنه قال أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون، واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. أما مجاهد رحمه الله تعالى فقال اجعلنا مؤتمين بالمتقين، اجعلنا مؤتمين بهم. ففهم بعض من يعني قصر علمه بأن مجاهد رحمه الله تعالى فسرها تفسيرا مقلوبا، ونبه ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه على هذا الأمر وعلى دقة علم مجاهد رحمه الله تعالى. فقال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال أشكل هذا التفسير من مجاهد، يعني أشكل هذا التفسير على من بعد على من لم يعرف قدر فهم السلف، أشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب. كيف يعني؟ قال على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة، واضح؟ لأن الآن هو يفسر يقول واجعلنا للمتقين إماما أي نأتم بهم ونقتدي بهم، فقال هذا الذي لم يعرف قدر فهم السلف ظن أن التفسير مجاهد على المقلوب، فكان على تقدير يعني على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. قال ابن القيم ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، لا يكون إماما للمتقين حتى يكون مؤتما بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن، وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه. ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. فإذن لخص ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الفهم الدقيق من مجاهد رحمه الله تعالى، ووضح أنه ما فسر الآية بالمقلوب، بل إن من تمام اتصاف المسلم بهذه الصفة أن يكون للمتقين إماما، أن يكون قبل ذلك قد ائتم بالمتقين من قبله. فهذا يقول من دقة فهم مجاهد رحمه الله تعالى للقرآن، وهذا ليس بغريب على من تتلمذ وتربى على يد حبر الأمة، وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فأخذوا العلم من منبعه واستناروا بفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر ذلك في علمهم وفي دقة ماذا؟ تعبيرهم وتفسيرهم لكتاب الله عز وجل. وهذا فيه معاشر الفضلاء فيه إشارة إلى أمر هام يجب على طالب العلم أن ينتبه له، وهو عدم المسارعة في تخطئة أهل العلم. فقد يكون المسلم وطالب العلم قاصر الفهم والعلم، ولم يستوعب المسألة كما استوعبها العالم الذي فسرها وتكلم فيها. فينبغي على طالب العلم أن ينظر في أقوال العلماء ويتأمل فيها ويستبصر ويستفيد منها، ولا يجعل من نفسه نقادا ومخطئا في بداية أمره لكلام أهل العلم. بل من يعني عرف من أهل العلم الصفاء والنقاء والدقة في اتباع السنة وفي التحري واجتناب ما يكون فيه ضلال وهوى، فمن علم عنه هذا الأمر فينبغي على المسلم أن يتأمل في هذا الكلام ولا يسارع إلى التخطئة. وهذا للأسف يقع يعني خاصة في أزماننا بشكل كبير، وهذا يكون من إحسان طالب العلم الظن بنفسه، وهذه قد تكون من الآفات التي يجب على طالب العلم أن يجتنبها ويبتعد عنها، وهي أن يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بأفهام العلماء، لا سيما من رسخت أقدامهم في العلم وشهد لهم بالعلم والفضل والخير. فإذن في هذا الأمر يشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، وهي أن من قل علمهم وفقههم وفهمهم لكتاب الله سارعوا إلى تخطئة مجاهد رحمه الله تعالى، وقالوا إنه على هذا التفسير كان ينبغي أن تكون الآية على المقلوب، واجعلنا للمتقين إماما، أي واجعل المتقين لنا أئمة، وهذا ليس فيه شيء من القلب كما قال ابن القيم، ليس فيه شيء من القلب، وإنما الخطأ من فهم هؤلاء وليس من مجاهد رحمه الله تعالى، بل كان كلامه صوابا ولم يكن فيه أي اختلاف مع تفسير من سبقه. إذن في هذه الآية إخبار وإعلام للمسلم ولطالب العلم أنه إن أراد تحصيل العلم ونيل مبتغاه في العلم وسلك هذا الدرب يحسن به أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه العون والسداد والمزيد من العلم، وكما وصفهم الله عز وجل في كتابه فقال واجعلنا للمتقين إماما. ولا يصل المسلم إلى هذه المرتبة وهي الإمامة في العلم وفي الدين إلا إن كان عاملا بعلمه، عاملا بما يقول، عاملا بما يعلم به الناس. أما مجرد ادعاء العلم من غير عمل ومن غير إقبال على الله سبحانه وتعالى وتطبيق لما يعلمه وينشره، فهذا يبقى مجرد دعوى، وقد يضر العالم نفسه إن لم يكن من هذا الصنف، وهو من الصنف الذين يعملون بما يعلمون. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا تكون تقيا حتى تكون عالما، أي أن التقوى لا تتحقق إلا بالعلم الشرعي، فكيف يجتنب ما ينهى الله عز وجل عنه ويقترب من طاعة الله عز وجل إلا بالعلم؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. لا يجملك هذا العلم إن لم تكن عاملا به، وإلا فمجرد الألفاظ ومجرد الأقوال هذه قد تكون وبالا على صاحبها إن لم يراقب الله عز وجل ولم يكن عاملا بهذا العلم الذي قد تعلمه. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، يكسر هذه النفس وما فيها من تعالي وترفع وطغيان وازدراء للناس واحتقار، تنكسر هذه النفس، لأن الإرادة هي إرادة ماذا؟ إرادة وجه الله عز وجل والازدياد من هذا العلم النافع، وليست الإرادة هي التعالي والترفع على الناس. قال إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. فالعلم له طغيان، قد يجد المرء نفسه إذا تعلم بعض المسائل ورأى غيره جاهلا بها قد يتعالى ويتفاخر بها على الناس، وهذه والعياذ بالله مصيبة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل. فالمسلم ينبغي عليه أن يتأمل في نفسه ولا يجعل هذه النفس تقوده إلى ما حرمه الله عز وجل عليه من التعالي والترفع، بل يذكر نفسه أني إنما طلبت العلم لله، فينبغي أن أكسر هذه النفس ولا أجعلها تترفع وتتعالى على الناس وتترفع على الحق. قال الحسن رحمه الله تعالى قال العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك راوية أحاديث سمع شيئا فقاله. من خالف علمه عمله كان مجرد ماذا؟ راوية للأحاديث، سمع شيئا وقاله ولم ينتفع بهذا العلم الذي يحمله وينطق به. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا بهذا العلم، وشغلوا بعيوب أنفسهم وإصلاح هذه النفس والبحث عما فيه نجاتها وعما فيه خلاصها وعما يكون فيه الجواب أمام الله سبحانه وتعالى إذا وقف بين يديه. فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، يطلبهم الناس يسألون عنهم أين فلان أين فلان، فإذا طلبوا هربوا. هربوا من أي شيء؟ هربوا من ملذات الدنيا، هربوا من الشهوات التي تحصل وقد يفتتن بها المرء في يعني تحصيله لهذا العلم. لا شك ولا ريب أن الجنة قد حفت بماذا؟ حفت ها حفت بالمكاره، والنار قد حفت بالشهوات. فما يسعى المسلم في شيء فيه خير إلا ويجد ماذا؟ ويجد فيه ما قد يكون صارفا له عن هذا الخير الذي يريده. لذلك لا يستغرب الواحد منا إن رأى يعني بعض الناس قد يتهافت ويتصارع على هذه الدنيا ونيل مآربها ونيل شهواتها، فتجد الواحد من هؤلاء يدعي العلم ويدعي طلب العلم ويدعي نشر العلم، ثم تجده مسارع إلى ما فيه رفعة له في هذه الدنيا وما فيه يعني خير له في هذه الدنيا وملذاتها، وينسى أن هذا العلم إنما هو علم في شرع الله عز وجل، وأنه إن لم يصدق مع الله سبحانه وتعالى ولم يسر على درب الصالحين فإنه والله يفتضح في هذه الدنيا قبل الآخرة. فعليه بالصدق وعليه بالإخلاص وعليه بالسير على ما سار عليه أهل العلم السابقين من الهرب من هذه الدنيا، الهرب مما يعني فيه فتنة له. وكما مر معنا فيما سبق من الآثار أن من السلف من كان إذا مشى ورأى الناس يمشون خلفه حذرهم ونبههم وقال هذه فتنة، فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. لماذا؟ لأن النفس هذه إن رأت من الناس تعظيما واحتراما ويعني رفعة له عن غيره فقد يقع في هذه النفس ويعني يصيبها ما يصيبها من العجب ومن التعالي ومن التكبر. فينبغي على المسلم وعلى طالب العلم أن يراعي هذه الخطرات ويراعي هذه المسائل حتى ينجو بنفسه من هذه المزالق التي يعني يستدرجه بها الشيطان. فقال يعني قال من خالف علمه عمله فذلك راوية أحاديث سمع شيئا فقاله. هذا بالنسبة لقول الحسن. وبالنسبة لقول الثوري قال فإذا شغلوا فقدوا وإذا فقدوا طلبوا وإذا طلبوا هربوا، يقصد أي أنهم هربوا مما فيه فتنة لهم، هربوا مما فيه يعني إدخال لإرادة الدنيا في قلوبهم، فإنما قد طلبوا هذه العلوم لإرادة وجه الله عز وجل ولا يعني شيء يساوي هذا من ما هو في هذه من ملذات الدنيا. يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب إذا لم يحدث طالب العلم نفسه بمثل هذه المزالق ومثل هذه الأمور التي قد يتردى فيها فقد تتراكم عليه وقد تتكالب عليه هذه الأمور حتى يظلم قلبه، حتى يظلم هذا القلب. فيقول لذلك هذا العالم ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة ماذا؟ من قسوة القلب. لذلك قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ترك هذه النفس تتلاعب بهذا القلب وترك هذا الشيطان يأخذه يمنة ويسرة ويزين له أن هؤلاء من الناس إنما أخذوا بقولك وتابعوك على هذا القول، وهذا يدل على عظم تأثيرك في الناس، وهذا يدل على
كثرة محبة الناس لك، وهذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، إلى أن يقسو هذا القلب. فالواجب على المسلم إن حدثته نفسه بمثل هذه الأمور أن يكون كما قال أحمد رحمه الله تعالى، وكررناها أكثر من مرة حتى تحفظ فتقر في قلوبنا، حينما امتدحه من امتدحه قال أخشى أن يكون استدراجا، أخشى أن يكون استدراجا، لأن هذا القلب أيها الفضلاء هذا القلب ضعيف، وما سمي قلب إلا لتقلبه، فلا يستقر على حال بل يتقلب. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يطلب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ عليه قلبه، وأن يبعده عن الزيغ والضلال، وأن يبعده عن هذه المزالق التي يستدرجه الشيطان بها. قال مالك رحمه الله تعالى كذلك، قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. رأيت المطر إذا وقع على الحصاة البلساء هل يستقر عليها أم سرعان ما يزول؟ يزول ولا يبقى له أثر على هذه الصخور الصلبة ولا يقر عليها. فهكذا موعظة العالم الذي لم يعمل بعمله، يكون كلامه هكذا كالمطر الذي يقع على الصفا فسرعان ما يزول عنها ولا يقر في قلوب المستمعين له والآخذين عنه. يقول بعضهم: كلام القلب يقرع القلب، كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. هكذا الكلام إذا كان من القلب استقر في قلوب الناس، وإن كان مجرد كلام باللسان لم يعمل به صاحبه، مر عليهم هكذا مرورا صفحا ولم يقر في ماذا؟ في قلوبهم. يقول زياد بن أبي سفيان رحمه الله قال: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. إذا خرج الكلام من مجرد اللسان لم يجاوز ماذا؟ لم يجاوز الآذان، فلا ينتفع به صاحبه والمستمع إليه. لماذا؟ لأنه خلا من مسألة ماذا؟ مسألة التطبيق والعمل بهذا العلم، فذهبت بركة هذا العلم ولم يكن هذا العلم نافعا. يقول الحسن رحمه الله تعالى: ابن آدم، ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. يسمع العلم ويستزيد منه لكنه لا يطبق هذا العلم ولا يعمل به، فما فائدة هذا العلم الذي تعلمه؟ قال: إنما يجري فيه مجرى ماذا؟ مجرى السفهاء، لم يستفد من هذا العلم. وكان عدد من سلف هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا إذا سألهم السائل وأكثر عليهم قالوا: هل علمت بما سألت عنه؟ فإنما أنت تقيم حجج الله عليك وعلينا، فاعمل بما علمت ولو كان يسيرا، ولو كان ماذا؟ شيئا يسيرا، حتى لا تقيم حجة الله سبحانه وتعالى عليك، تكون ممن علمت ولم تعمل. فإذا على المسلم أن يكون عاملا بهذه العلوم التي يتعلمها، وهذا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا منهم من شدة تحريهم للعمل بهذا الدين، و العمل بما تعلموه، وأن يكون الواحد منهم بعيدا أشد البعد عن صفات المنافقين وعن صفات الذين يقولون ما لا يفعلون. فهذا شأنه عظيم، ويجب على المسلم أن يتحرى في نفسه هذا الأمر. في أيامنا هذه نسمع الكثير من الناس يعظ وينصح ويوجه، لكن إن جئت إليه في نفسه تجده من أول الناس مخالفة لهذا الذي يقوله. وهذا والعياذ بالله هذه علامة سوء ينتبه لها المسلم. وطالب العلم أخص بهذا الأمر أن ينتبه لهذه المسائل ويتحرى في نفسه الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ومن صدق مع الله صدق الله معه. يقول الحسن رحمه الله تعالى: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. فطالب العلم يطالب بأكثر مما يطالب به عامة الناس، عامة الناس يجهلون، وطالب العلم يعلم، وهو قد تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يعمل بهذا الذي علمه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: قال لي ابن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. هذا العلم إن لم يثمر الخوف من الله سبحانه وتعالى في قلب صاحبه فما فائدته؟ هذا القلب إن لم يتحرك عند سماع آيات الله عز وجل وعند سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل، ولم يستحضر تلك المشاهد العظيمة والأهوال الجسيمة التي تكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لم يستحضر مثل هذه المشاهد ومثل هذه المعاني ومثل هذه المواقف، فما فائدة هذا العلم وما فائدة هذا التعلم الذي يتعلمه؟ عليه أن يحرك هذا القلب ويذكره بالله سبحانه وتعالى، ويبين لهذا القلب أن هذا النسيان وهذه الغفلة لن تزيدك من الله إلا بعدا، ولن تزيدك إلا ظلمة وضياعا. وكلما اقترب المسلم من ربه عز وجل كلما ازداد بهجة وسرورا وسعادة وانشراح صدر. فهكذا يجب على طالب العلم أن يذكر نفسه بين الفينة والأخرى: لماذا تطلب العلم؟ هل عملت بما تعلمت؟ هل قولك مطابق لعملك؟ فينتبه لنفسه ويحاسبها طالما أن الوقت فيه مجال للمحاسبة. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وهو من سادات العلماء ومن الفضلاء من أهل العلم، قال أيوب رحمه الله تعالى: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. كلما استفدت من هذا العلم كلما تزداد شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى، وإقبالا على ربك، ودعاء وتضرعا لله عز وجل أن يرحمك وأن يغفر لك ما قد ستره من عيوبك عن الناس، تسأله سبحانه وتعالى وتنطرح بين يديه وتدعوه دعاء الخائف المستجير به سبحانه وتعالى، تدعوه وترجوه عز وجل، لعل دعوة صادقة تخرج من قلبك في وقت قد لا تنتبه فيه لعظم هذه الدعوة التي دعوتها فتكون فيها نجاتك. فلا تضيع على نفسك، ولا يستسهلن المرء مثل هذه الأوقات وهذه الفرص، وليقترب من ربه عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يخاطب ربه ويناجيه ويناديه سبحانه وتعالى ويتلذذ بهذه العبادة وهذا التضرع والخضوع له سبحانه وتعالى. قال ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى الإمام مالك أنه سمعه يقول، اسمعوا وصية الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. هذه آثار العلم على من طلبه، لا بد أن يتحلى بهذه الصفات الجميلة، أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله، أن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. واجعلنا للمتقين إماما، أي نأتم بهم ونقتدي بهم فيقتدي بنا كذلك من بعدنا إذا كنا على هذا الذي وصف الله سبحانه وتعالى به عباده المخلصين. نعم، نستمع للأثر الذي يليه، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير.
نعم، وهذا الأثر الثاني كذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: أي معلما للخير. والسند فيه رجل فيه جهالة، لكن هذا المعنى قد صح عن كذلك عن غير مجاهد، صح عن سفيان بن عيينة، ويعني هذا التفسير ثابت عن سلف هذه الأمة، وإن كان عن مجاهد فيه ماذا؟ فيه جهالة، لأن الرجل هذا مجهول. فإذا نقول هذا التفسير عن سلف الأمة تفسير صحيح، وهو في تفسيرهم وقولهم: وجعلني مباركا أينما كنت، قالوا: معلما للخير. معلما للخير، هذا الذي يكون مباركا أينما كان، فهو أينما حل وأينما نزل وأينما ذهب وأينما جلس علم الناس الخير، علمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بث فيهم الخير وعلمهم السنن التي يجهلونها، وأرشدهم إلى ما فيه صواب وما فيه خير لهم. هذا الذي يوصف بأنه ماذا؟ مبارك. والبركة كما يعني سبقت هنا بركة ماذا؟ بركة العلم الذي يعلمه، بركة هذا العلم الذي يعلمه. جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. جاء كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال: الأمة المعلم للخير، الأمة المعلم للخير والقانت المطيع. فإذا مسألة تعليم الناس الخير هذه قد جاء وصفها والثناء عليها في كتاب الله عز وجل في غير ما آية، كما سمعنا في قول الله عز وجل: وجعلني مباركا، أي وصفه بأنه مبارك لأنه ينشر الخير ويعلم الخير. وكذلك وصف نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه كان أمة، أي أنه كان معلما الخير للناس، كما فسرها ابن مسعود. لماذا تعليم الناس للخير يعد من الأمور الطيبة ومن الأمور الحسنة؟ لأنه يرفع الجهالة عن الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويبين لهم طريق الهدى من طريق الضلالة. لذلك كان فضل هداية الناس عظيما، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بهذا الفضل، فكما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين حينما قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الأموال النفيسة التي يمتلكها صاحبها، هداية رجل واحد، تجلس في مجلس، تجلس في مسجد، تذهب مع صديق لك في يعني في أي مكان تكون، تقول كلمة فيها خير وفيها نفع لهؤلاء الناس فينتفعون بها، فتكون هذه الهداية خير لك من حمر النعم، خير لك من هذه الأموال النفيسة التي يتنافس الناس عليها في هذه الدنيا. وجاء كذلك كما هو في الطبراني من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، قال يا علي لأن يهدي الله بك، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. تطلع الشمس على أنحاء شتى وعلى جوانب كثيرة وأمور عديدة، فهذه الذي تطلع عليها الشمس هداية رجل واحد خير لك من هذا الذي تطلع عليه الشمس بأكمله، خير لك مما طلعت عليه الشمس. وهذا يدل على عظم فضل من يعلم الناس الخير، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يعلم الناس الخير تستغفر له، يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وكما سبق معنا أنه لا يشترط أن يكون هذا الفضل أن يكون صاحبه عالما، بل من تعلم علما وأتقن شيئا من مسائل هذا الدين وعلمها ونقلها إلى غيره من الناس هذا يناله من الأجر كذلك، لأنه يعلم ماذا؟ يعلم الناس الخير ويرشدهم إلى الهدى ويبعد عنهم الضلالة ويبين لهم ما فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هذا يقال عنه إنه معلم للخير، وهو يعني بهذه الصفة أنه مبارك بهذه الصفة التي يعني تجعله ينشر الناس، ينشر العلم للناس ويبين لهم الخير. وقد مر معنا في يعني في الأحاديث التي سبقت والآثار التي سبقت ما جاء عن سلف هذه الأمة أن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه، فطالب العلم معه من الكنوز الكثيرة التي هي من العلوم الشرعية ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه أن يبلغ هذا العلم وهذا الخير للناس ولا يكتنز هذا العلم، فعلم لا ينفق منه ككنز ماذا؟ لا ينفق منه، علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، كالبخيل الذي يكتنز هذه الأموال ولا يخرجها. فطالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على هذه الخصلة ويراعي ويراقب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. قال ابن القاسم كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا اتقوا الله وانشروا هذا العلم، اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. فهذه وصايا سلف هذه الأمة، وهي أنهم كانوا يوصون تلاميذهم بنشر هذا العلم ونشر هذا الخير للناس وعدم كتمانه. روى ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقص من أجر العامل شيء. علمت ولدك، علمت صاحبك، علمت والديك علما وبينت لهم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لك أجرها ما عملوا بها، نقلها ولدك لأولاده ثم لأولاد أولاده، وهكذا ظل هذا الخير يجري في ميزان حسناتك ويكتب لك وأنت قد نسيت ما تكلمت به، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أنه يعني قد أجرك على هذا العلم أو هذا الخير الذي نشرته في الناس. قال جعفر بن برقان كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد مر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله فلينشروا ما علمهم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم والسلام. هذه كانت نصائحهم وهذه كانت توجيهاتهم رحمهم الله وحرصهم على نشر العلم والخير في الناس. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: معلم الخير كما مر معنا يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء. وهذا يعني قد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وذكر في كتابه اقتضاء العلم العمل أبياتا جميلة لمحمد بن أبي علي الأصبهاني في هذا الشأن. قال: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. أبيات جميلة لو تأملها المسلم لفهم منها أن المقصود بهذا العلم إنما هو العمل، لا التعالي على الناس ولا الترفع عليهم ولا احتقارهم ولا ازدراؤهم، بل يجب على المسلم أن يكون كذلك في نصحه وفي توجيهه للناس، أن يكون رفيقا رحيما بهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم أوصاه ربه بهذه الوصية العظيمة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا كان هذا الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، فعلى طلبة العلم أن يكونوا كذلك مقتدين بهذه الخصال العظيمة، وهي الترفق بالناس وبيان السنة لهم وبيان الخطأ والزلل الذي وقعوا فيه برفق وتأن وتؤدة، وأن يكون مقصود الواحد منهم هو إبعاد أخيه عن الزلل والخطأ وما فيه بدع وضلالات، لا يجامل في دين الله ولا يكون كذلك عنيفا في تعليمه. وضح الخير، وضح السنة للناس، وكن رفيقا رحيما بهم، بين لهم هذا الفعل بدعة وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال وهذا كذا، وكن رفيقا بهم طالبا نجاتهم وخلاصهم مما أنعم الله عز وجل به عليك من الفهم والإدراك للسنة التي قد خفيت عليهم. وهكذا كما قال الشاعر هنا قال: وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. العلم يجعلك ماذا؟ يجعلك رفيقا رحيما بالناس، تبين لهم الخير وتبين لهم السنة باللطف وبعبارات طيبة حتى يتقبلها الناس منك، ولا يكون الواحد منفرا للناس، وقد يعطيهم البعض انطباعا يقولون يعني هذا غلظة من فلان وهذا كذا وهذا كذا. قل الحق واصبر على ذلك، وكن ماذا؟ رفيقا رحيما بإخوانك. يقول معروف الكرخي رحمه الله تعالى، وبهذا نختم، يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. على المسلم أن يتأمل في حاله وفي تقبله لنصح إخوانه، وكذلك على الطرف الآخر كما قلنا أن يكون رفيقا رحيما بإخوانه، ولا يكون كذلك ذا وجهين، ولا يكون كذلك مجاملا على حساب دينه، يوضح الدين ويوضح السنة للناس ويبينها، وفي نفس الوقت يكون ماذا؟ يكون ذلك برفق ورحمة وتأنن وعدم يعني تعال على الناس، بل يعني يطلب نجاتهم وما فيه الخير لهم، فإن أصروا بعد ذلك فهم الذين قد يعني تنكبوا عن الطريق، وإلا يكون قد بذل الأسباب وعمل يعني ما يطلبه منه شرعه المطهر. فإذا المسلم عليه أن ينظر في نفسه، إن جاءته النصيحة والموعظة من إخوانه لا يكثر الجدل كما قال هنا معروف، ومن أراد به شرا فتح له باب ماذا؟ باب الجدل. نرى العديد من طلبة العلم من هم صغار في السن، يأتي الواحد منهم وقد يعني يتعالى على شيء من النصائح التي توجه له يسوقها الله له، فيقول لكن كذا ولكن كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، فيدخل في باب الجدل. وقد بين العالم النصيحة على أتم وجه وأكمله، فيأتي الجدال من هذا الطالب وهو أمر مذموم. لا ينبغي أن يكون الطالب في بداية طلبه وفي بداية تلقيه للعلم أن يكون متصفا بهذه الصفة بكثرة الجدال والمماراة، بل يطلب العلم ويسمع نصح من يعني وثق بهم من أهل العلم وممن رسخت أقدامهم في العلوم الشرعية، لا سيما من يعني كبرت سنهم في يعني من العلماء جاءته هذه النصيحة فيستمع لها ويلزم هذه النصائح، ولا يحسن الظن يعني بنفسه كثيرا ويسيء الظن بأهل العلم، فيعني هذه الإساءة قد تكون فيها يعني فيها إبعاد له عن طريق الصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.